الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حي الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد من هذا البرنامج بين العلماء والأمراء. لقد سبق لنا الحديث أيها الإخوة عن شدة تباعد العلماء عن السلطان، وذكرنا بعض أقوالهم في ذلك، وسنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولكن قد يتصور البعض أن هذا يعني أنه لا يجوز أن يدخل العالم على السلطان بحال من الأحوال، ولكن الحق ليس كذلك، وإنما يكون الدخول على السلطان أحيانا مصلحة عظيمة، وخصوصا إذا كانت هذه المصلحة عامة للمسلمين، وخصوصا إذا لم يكن هذا السلطان ظالما جائرا والعالم يعينه على ظلمه ويعينه على جوره. وأنا سأنقل لكم هنا بعض الرسائل والمكاتبات التي كتبها بعض أهل العلم إلى الأمراء والسلاطين ينصحونهم ويعظونهم برفق ولين. ولكن قبلها أذكر مقالة للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن مشروعية دخول العلماء على السلاطين بهذه الضوابط التي ذكرتها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الدعاوى ما أوجب الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإن كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو ما فيه من المنصب مأجورا أبلغ أجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وليس كلامنا في من كان هكذا، يقول الشوكاني، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع به بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؟ وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ذكر رحمه الله أدلة تحريم الظلم ثم قال: وقد ثبت في الصحيحين في ذكر أئمة الجور ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن من رضي وتابع. فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصد في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو في الموعظة الحسنة؟ ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهارا لا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا، وخالفوه مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال، واستحلت الفروج، وعطلت المساجد والمدارس، وانتهكت الحرم، وذهبت شعائر الإسلام، ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب، وعلى دولتهم أن تذهب، وعلى أموالهم أن تنهب، وعلى حرمتهم أن تنتهك، وعلى عرشهم أن يذهب. ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلنا، لم نجد من يعلمنا، لم نلق من يبصرنا، فر عنا العارفون بالدين، وهرب منا العلماء. وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها، وشدة أطلقت عن أعناقهم، وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم، إلى آخر ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى. ومختصر كلامه وملخصه أن العالم إذا دخل على السلطان فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ولم يثني عليه ثناء يزيده طغيانا على طغيانه وظلما على ظلمه، ولم يزين له أفعاله بإيجاد الشبهات له واستخراج الحلول من هنا وهناك، إذا كان دخول العالم عليه بمثل هذا النحو فهو دخول حسن قد يؤجر فيه العالم أجرا عظيما لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودفعه للظلم. ثم تعالوا بنا بعدما سمعتم لنقف مع بعض أحوال العلماء في نصيحتهم ووعظهم للحكام. هذه وصية الإمام مالك بن أنس في إحدى رسائله. كتب مالك رحمه الله تعالى رسالته الشهيرة إلى هارون الرشيد يعظه فيها وينصحه، وقد جاء في مقدمتها: أما بعد، فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك فيه رشدا، ولم أدخر فيه نصحا، تحميدا لله وأدبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدبره بعقلك، وردد فيه بصرك، وأرعه سمعك، ثم اعقله بقلبك، وأحضر فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله في الآخرة. اذكر نفسك في غمرات الموت وقربة ما هو نازل بك منه، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله سبحانه، ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب. وأعد لله عز وجل ما يسهل عليك أهوال تلك المشاهد وكربها، فإنك لو رأيت سخط الله تعالى وما صار إليه الناس من ألوان العذاب وشدة نقمته عليهم، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمهم وتقلبهم في دركاتها على وجوههم، ولا يسمعون ولا يبصرون، ويدعون بالويل والثبور. وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله عنهم، وانقطاع رجائهم وإجابته إياهم بعد طول الغم بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم قال له: لا تأمن على شيء من أمرك من لا يخاف الله، فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: شاور في أمرك الذين يخافون الله. ثم قال: احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ثم قال: لا تجر ثيابك، فإن الله لا يحب ذلك، فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أطع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله. فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى آخر تلك الرسالة العظيمة الجريئة التي احتوت على كل معاني الإيمان والدعوة إلى التمسك بأحكام الشريعة وحدودها وآدابها، وهي موعظة حقا توجل منها القلوب، ونصيحة صادقة تذرف عليها العيون، وتقرب المؤمن من ربه لينال رضاه إن انتصح بها واستمع إليها وجعل موضع الاهتمام والوعي. لقد سمعها هارون وشكر الإمام مالكا رحمه الله على نصيحته. وهذا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يكتب إلى مجير الدين الوزير في الدولة السلجوقية، والوزراء يومئذ هم مفتاح الدولة وموجهوها والمباشرون للأمر والحل والعقد فيها. كتب إليه الغزالي يقول: إن إغاثة الخلق واجبة على الجميع، فقد تجاوز الظلم عن الحدود، ولم أستطع أن أشاهد هذا الظلم فهاجرت من طوس ولي سنة حتى لا أشاهد هؤلاء الظلمة الذين لا يحملون رحمة ولا يرعون حرمة. وقد ألجأتني بعض الضرورات إلى زيارة البلد، فوجدت الظلم مستمرا لم ينقطع. ثم يقول في رسالة لفخر الملك بعد أن ذكر المظالم وسوء أوضاع البلاد فحذره قائلا: وقد نصحت للعميد كثيرا ولكنه لم يقبل النصيحة، وأصبح عبرة للعالمين ونكالا للآخرين. اعلم يا فخر الملك أن هذه الكلمات لاذعة مرة قاسية لا يجرؤ عليها إلا من قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء. فاقدرها قدرها، فإنك لا تسمعها من غيري، وكل من يقول غير ذلك فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، يكتب له رسالته ويقول له فيها: أنني أنصحك نصيحة من لا يخافك ولا يهابك ولا يطمع في شيء مما عندك، وليس له أمل في أن ينال شيئا أو حظوة من ملكك ومنصبك، هكذا كانت نصائحهم، وهكذا كانت مواعظهم، وهكذا كانوا يرون الدخول على السلاطين، دخول المؤمنين الثابتين. هم في العلم راسخون، وهم بالحق قائلون، وهم للظلم دافعون، وهم عن المؤمنين يذودون، هم بإخوانهم المسلمين لا يشمتون، وإنما هم يقفون مع المضطهدين فينصرون المظلومين ويقيمون الحق الذي يعلمون. فيا رب اجعل لنا فيهم أسوة، واجعل لنا بهم قدوة، واجعل لنا من تاريخهم عبرة، وردنا ورد أمتنا وعلماءنا وقادتنا إليك ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، ورمضان عمر غال وكنز ثمين يمضي، فلا تضيعوه أيها الكرماء، وإلى اللقاء.